الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 99 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 69 من كتاب الصلاة، والأول من باب اللباس. قال رحمه الله: باب اللباس. قد يقول قائل: ما الحكمة من وضع هذا الباب في هذا الموطن، مع أن اللباس له آدابه وأحكامه، وغالبا ما يكون حول كتب الأدب كالاستئذان والطب والأطعمة والأشربة، ولكن قدمه المصنف في هذا الباب لما عليه جمهور أهل العلم من شرطية ستر العورة في الصلاة. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة هنا ستر العورة وما يلحقها، كما في حديث ابن عباس أن النساء والرجال كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وربما طافت المرأة عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي غطوا عوراتكم عند كل صلاة. واللباس له آداب وأحكام، إذ أن الأصل في الألبسة الحل، إلا أنه قد يحرم لأمرين أو لأحدهما. الأول ما يتعلق بنوعه كالحرير، وستأتي الأدلة على حرمة لبس الحرير. والثاني ما يتعلق بطريقة لبسه كاشتمال الصماء وإسبال الإزار ولبس السراويل ليس عليه غيره، في آداب قد ذكرتها بتفصيل في شرحي على عمدة الأحكام، ولعله يأتي ذكر بعضها. وهناك ألبسة خاصة بالنساء، كما أن هناك ألبسة خاصة بالرجال، ويدخل في اللباس ما يتعلق بالبسط والفرش التي يجلس عليها. وفي حديث أنس قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. استدل به العلماء على تحريم الجلوس على الحرير للرجال، وقد جاءت أحاديث بهذا المعنى. وربما تكلم في هذا الباب على ما يتعلق بلبس الخواتيم، وأنها إن كانت من الذهب فهي محرمة على الرجال مباحة للنساء، وإن كانت من الفضة فهي مباحة للرجال، لكن في أماكن مخصوصة، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، واختلفوا في اليد التي يتختم فيها، فبوب عند بعض المحدثين على اليمين وفي بعضها على الشمال لروايات جاءت في ذلك. وجمع بينها بعض أهل العلم أنه لبس الذهب في اليمين ثم خلعه، ثم لبس الفضة في الشمال. والأصل في لباس الرجل أن يكون فوق الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. والأصل في لباس المرأة أن يكون أسفل من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. قلنا: يا رسول الله، إذا تظهر أقدامنا؟ قال: ترخيه ذراعا. ويدخل في باب الألبسة لبس العمائم، إذ أنها من زينة العرب، وهكذا ما يتعلق بالقلانس والأقبية والأردية والسراويلات. وكان صلى الله عليه وسلم يحب القمص في لباسه، ولبس الجبة، ولبس الإزار، ولبس الحلة، وهي رداء وإزار يكون من نوع واحد. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما سطرناه في شرح عمدة الأحكام. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة. رواه أبو داود وأصله البخاري. هذا الحديث ضعفه ابن حزم، والصحيح وإن كانت صورته التحليق فهو متصل، إذ أن البخاري قد سمع من هشام بن عمار. قوله عن أبي عامر اختلف في اسمه. قوله ليكونن، هذا فيه قسم محذوف، والله ليكونن عرف باللام والنون المؤكدة، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل هو أطلعه على كثير من أمور الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. من أمتي المراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يستحلون هذه الأمور في جميع أحوالهم. أقوام أي من الرجال والنساء في استحلال الفروج، يستحلون أي ما حرم الله عز وجل. وهل يلزم من هذا الاستحلال أنهم يكذبون خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هكذا لكفروا، لأن المستحل الحرام المعلوم من الدين ضرورة يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، ولكن المعنى أنهم يرتكبون الحرام ويتجرؤون عليه. الحرى هو الفرج، فرج المرأة، وقد فشى الزنا في الأزمان المتأخرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يفشو الخمر ويظهر الزنا. وسيأتي في باب الحدود ما يتعلق بتحريم الزنا وخطره. والأصل في الفروج الحرمة إلا ما أباحه الدليل، والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجي الحل. وفي رواية الخز، يستحلون الخز، والمراد به نوع من الحرير، وربما قيل له القز نسبة إلى الدودة التي تأتي به. وقد جاء عن مجموعة من الصحابة أنهم لبسوا الخز، فزعم بعض أهل العلم أن 20 من الصحابة كانوا يلبسون الحرير، وليس كذلك، إنما لبسوا الخز. والخز هل هو حرير؟ الذي رجحه غير واحد من أهل العلم أنه ليس بحرير خالص، والحرير نوع من اللباس مصدره دودة القز. جزاك الله خير. نحن ذكرنا الروايتين لأنه قد جاء هذا. أخونا ياسين يقول، ابن العربي يقول تصحيف، والحرير حلال على الإناث وحرام على الذكور، سلبسا وجلوسا. قال رواه أبو داود وأصله في البخاري، أي معلق على ما ذكره الحفاظ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. رواه البخاري. حذيفة هو ابن اليمان، وقد تقدم قوله نهى أي حضر ذلك، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بالتسليم، وما نهاكم عنه فانتهوا. أن نشرب في آنية الذهب والفضة، لأن ذلك علامة أهل الكبر والغطرسة، وقيل بأن النهي حتى لا يعمد الناس إلى استخدام الذهب والفضة في هذه الأمور فتقل على الفقراء، وقيل جبرا لأنفس الفقراء، فإنهم حين يرون الأغنياء يشربون في آنية الذهب والفضة يشق ذلك عليهم. ويدخل في ذلك ما يتعلق أيضا بملاعق الذهب والفضة وحنفيات الذهب والفضة، فهذا معدن يستفيد منه الناس في غير ذلك، وعن لبس الحرير تقدم. والديباج هو نوع من الحرير، وأن نجلس عليه لأن الجلوس عليه يعتبر من لبسه. قال عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. ليس عند البخاري أو ثلاثة أو أربع، وقد انفرد بها مسلم. وعله الدارقطني بالوقف، ودافع عنه الحديث العلامة الوادعي رحمه الله في تعليقه على التتبع. وفيه أن الحرير حرام على الرجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس بعضه. وهل الترخيص مطلقا أم لعلة؟ لعله يأتي أنه لعلة. وهل الترخيص متعلق بالحرب أم متعلق بمرض؟ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير للمعركة حتى يكون ظهورهما بثياب من ثياب الحرير وفيه فخر على الكفار. والصحيح أنه إنما رخص لهما في حكة كانت بهما، ربما يكون مصدرها القمل وربما يكون مصدرها التحسس. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. قوله رخص دليل على أنه حرام. قوله لعبد الرحمن بن عوف هو الزهري من العشر المبشرين بالجنة. قوله هو الزبير، هو الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في قميص الحرير أي في لبس قميص الحرير الذي هو محرم على الرجال في سفر، هل يتعلق به حكم بحيث أنه يباح في السفر ويحرم في الحضر؟ الصحيح إباحته في السفر والحضر للحاجة من حكة كانت بهما. هذا يدل على شدة ما لحق الصحابة رضوان الله عليهم من الأمراض لضيق الحال. فعن علي رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، والصحيح العموم، فالقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. قال عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء هو المضلع بالحرير، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. القصة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حلل، فأهدى لعلي رضي الله عنه حلة وأهدى لعمر رضي الله عنه حلة، فلبسها عمر فقال لعمر كيف تعطيني يا رسول الله وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال إني لم أعطكها لتلبسها، فأرسل بها عمر إلى رجل من المشركين. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلبسها فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي أعطيتنيها؟ قال إنما أعطيتكها لتشققها خمرا بين الفواطم، وهذه الفواطم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت عقيل وفاطمة بنت حمزة. وفي حرمة الحرير على الرجال، وفيه الغضب إذا انتهكت محارم الله، وفيه أن الغضب والسرور يظهر على الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر عرفت أسارير ذلك في وجهه، وإذا غضب علم ذلك من وجهه. فشققتها بين نسائي، قسمها بين النساء لأنها حلال لهن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. حسن بشواهده أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وهو من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وروايته عنه مرسلة كما في جامع التحصيل. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة عن رجل عن أبي موسى، فتبين أن الساقط رجل مبهم، فالحديث ضعيف وله شواهد يحسن بها، منها حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي بن ماجه وغيرهم، وهو حديث اختلف في إسناده، ولكن رجح الدارقطني في العلل منها طريقا، وهذه الطريق فيها أبو أفلح الهمداني وهو مجهول الحال. ومن شواهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه والطحاوي، وفي إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف أيضا. ومن شواهده حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في رصف الراية، وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف، وأخته أنيسة بن زيد بن أرقم مجهولة، فالحديث حسن بهذه الشواهد، وله شواهد أخرى لم أذكرها لأنها شديدة الضعف، انظر نصف الراية وتحقيق المسند. قوله أحل أي أن الله عز وجل أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وهذه من خصائصهن، وأما الرجال فيحرم عليهم الذهب والحرير. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول شاذ وضعيف، أنه يجوز في الذهب ما يجوز في الحرير، أنه يلبس للحاجة، والصحيح أنه لا يلبس ولا حاجة للبسه. وأما ما يتعلق بتركيب الأسنان منه أو إعطائه في بعض العظام إذا انكسرت، هذا ليس من اللبس، وإنما هو من التداوي والعلاج، والله أعلم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. هذا حديث حسن أخرجه البيهقي وأحمد، وفيه فوائد عظيمة. الأولى: إن الله يحب إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وأدلتها متكاثرة في الكتاب والسنة. إذا أنعم على عبد فيه أن المنعم على عباده هو الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويشكر الله عز وجل على نعمه حتى يوافيها ويضاعفها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على عبده المراد به هنا العبودية المؤمنين، لأن الكافر لا يلتزم بشرع الله. نعمة نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم، أي نعمة؟ نعمة العلم، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة الولد، نعمة المال. فليرى أثر النعمة على المنعم عليه، وهذا من شكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي رمثة: هل لك مال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. قال: ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليك؟ فالمسلم ينبغي أن ترى أثر نعمة الله عز وجل عليه، فإن ذلك من شكرها. والله عز وجل جميل يحب الجمال. الأبيات هنا: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه من منظومة السعدي رحمه الله، قد شرحها ابن عثيمين رحمه الله. نكتفي بهذا وننتهي إن شاء الله من كتاب الصلاة في الغد، ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.